بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما من إنسان يدب على هذه الأرض إلا ويرجو الخير لأهله وعياله، يريدهم ناجحين وإن كان هو فاشلا، وصالحين وإن كان هو فاسقا، وأخيار وإن كان هو شريرا. الإنسان يفتخر ببنيه إن افتخر الناس بهم، وهو ينكس رأسه حياء وخجلا إن كان أولاده بخلاف ذلك. فما من أحد إلا ويتمنى أن يكون أولاده عظماء، حكماء، علماء، وربما في المجالات الدنيوية يريد لهم أن يكونوا مهندسين، أطباء، سياسيين، ومن أشبه. إلا أن التمنيات شيء والواقع شيء آخر. التمني لا تستطيع إلا أن تبني كوخا من رمال في خيالك، أما إذا أردت أن تبني غرفة مهما كانت صغيرة على الأرض، فلا بد أن تجمع مواد البناء، ولا بد أن تشمر عن ساعديك، ولا بد أن تبذل وقتك، ولا بد أن تبذل جهدك حتى يرتفع الجدار على الجدار والسقف على الجدار وتنصب الأبواب والشبابيك. في عالم الخيال يمكن أن يبني الإنسان إمبراطوريات، أما في واقع العمل فلا بد أن يلتزم الإنسان بتلك الأصول التي من دونها لا يمكن أن نبني شيئاً. في مجال الأولاد والأهل والعيال لا بد أن نعرف تلك الأصول، ذلك أن هنالك أصولاً يستغني الإنسان بها عن المفردات وعن القضايا اليومية التي تجري عليه. التربية موضوعة طويلة عريضة تشمل كل مناحي الحياة. ربنا عز وجل تولى هذا المقام بالنسبة إلى أنبيائه، فكان مربيا لهم، وكما سمعنا الحديث الشريف: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولو أنك تلوت كتاب الله عز وجل فيما جرى بين الأنبياء وبين ربهم، ستجد كيف أن الله كان يربي نبيا في كل صغيرة وكبيرة، وكانت تلك التربية بالنسبة إلينا هي القواعد وهي الأصول التي لا بد أن نلتزم بها. هنا أطرح مجموعة من التساؤلات قبل أن أستمع إلى تساؤلاتكم، تساؤلات أساسية في قضايا التربية. التساؤل الأول: هل الإنسان يولد خيراً أم شريراً؟ وهل مهمة المربي أن يعدل في ضمير الإنسان الذي ولد شريراً، أم أن مهمته أن يمنع الشر عنه إذا كنا نقول أنه ولد خيراً؟ أم أن الإنسان يولد بين بين، خير أحياناً شرير أحياناً أخرى؟ أو أن الإنسان يولد لا خير ولا شرير، أرض خالية من أي زرع، إنما أنت الذي تزرع في نفس أولادك وأطفالك ما هو خير أو ما هو شر. مسألة مهمة جدا. هنالك من يرى أن الإنسان يولد شريرا، ولو أن الإنسان ترك وشأنه فهو يهدم، وهو يقيم الحروب، وهو يؤذي الآخرين، والظلم كما يقول الشاعر من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الإنسان يولد ظالما فاسقا فاجرا، وينشد إلى كل ما فيه فسق وفجور وظلم وعدوان. فإذا لم يرى هذا الظلم عند أحد فلأنه لا يستطيع، أو كما يقول المثل الفارسي ترجمته أن فلان سباح قهار لكنه لم يجد الماء بعد، فإذا وجد الماء رأيته كيف يسبح. كم من أناس كنا نظنهم أخيارا، فإذا حصلوا على بعض المناصب، بعض الأموال، بعض المواقع، تغيرت وتبدلت وكأنهم عادوا إلى أصولهم. لكن هنالك من يقول أبدا، الطفل حينما تنظر إليه تراه بريئا، لا يحب الظلم، لا يعرف الكذب، لا يمارس العدوان. الإنسان يولد خيرا. ما هي الحقيقة بين هاتين النظريتين؟ هل الإنسان خير بطبعه؟ هل هو شرور بطبعه؟ الروايات والأحاديث دقيقة جدا، ولا بد أن نعرف هذه الحقيقة لأننا نريد أن نتعامل مع هذا الإنسان في بداياته وفي أطواره الأولى، أي في دور الطفولة، كيف نربي أولادنا. الروايات تقول كل مولود يولد على الفطرة. هنالك في داخل كل إنسان ديسك مليء بكل ما هو خير، لكن هذا الديسك بحاجة إلى جهاز يستخرج منه هذه المعلومات. الفطرة هي تلك المعلومات التي أودعها الله عز وجل في داخل كل إنسان. حينما يتعلم الناس في هذه الحياة إنما يتذكرون لا يتعلمون، حتى فيما يرتبط بالعلوم الوضعية الناس يتذكرونها. في أعماق كل إنسان طبيب، في أعماق كل إنسان مهندس، في أعماق كل إنسان عالم. هذه المعلومات مودعة، لكن هذا الإنسان بحاجة إلى من يستخرج المعلومات الجيدة. فإن لم يستخرج منه تلك المعلومات الجيدة، أي لم يثر فطرته، فهو حينئذ سينساق إلى ما كله هو شر. طبعا رواياتنا تقول أن الله خلق الإنسان من نهرين، أحدهما ملح الأجاج، وهذا مثال لعله بالنسبة إلينا، والآخر ماء صافي مزج بينهما. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، من حمأ مسنون، بكل ما في الحمأ المسنون من الأوساخ، بكل ما فيها من الميكروبات، من الجراثيم، لا أقصد الجراثيم المادية، ومن روح منه، فإذا نفخت فيها من روحي فقعوا له ساجدين. إذن في داخل كل إنسان ينبوع حكمة بلا حدود، ومستنقع من الرذائل بلا نهاية، كلاهما موجود في داخل هذا الإنسان. الفطرة سليمة، لا يولد بالمستنقع، المستنقع موجود لكن يولد نظيفا طاهرا طيبا. هذه الفطرة إذا بقيت على ما هي عليه لم تخربها تربية فاسدة، لم يخربها محيط فاسد، فإنه ينساق وينجذب إلى ينبوع الحكمة، بعبارة أخرى في داخل كل إنسان ملاك وشيطان. أحيانا ينام الملاك ويستيقظ إبليس في داخله ويجري منه مجرى الدم في عروقه، وأحيانا ينام إبليس أو ينومه صاحبه في أعماقه فيستيقظ الملاك فيه، فإذا بأحدهم يتصرف كملك إن هو إلا ملك كريم، أو يتصرف كإبليس حتى تشك في أنه قد شم رائحة الإنسانية. كم من طغاة في التاريخ لا تجد في قلوبهم ذرة من الرحمة، هذا إبليس ينطق على لسانه ويتحرك على يديه ورجليه. إذن لا نستطيع أن نقول أن الإنسان يولد خيرا بمعنى أننا لا بد أن نتركه حتى ينمو خيرا، يولد من نطفة أمشاج، ولكن الفطرة دائما تدعوه إلى الخير. حتى لو عمل عملا سيئا ترى أن نفسه اللوامة تلومه ولو بعد 30 عام. إذا رجعت إلى نفسك وتذكرت ما جرى لك وعليك، ولعلك في مكان ما كذبت، ولعلك في مكان ما ارتكبت ذنبا، معصية، سرقة، ترى نفسك اللوامة تلومك. وكم من أناس يأتون إلى العلماء ويقولون: سيدنا شيخنا، أنا في طفولتي كسرت جامة جيران. عجب ما نسيتها، لا، هذا ضمير ذنبه وإن كان في فترة الطفولة. كم من مجرمين استطاعوا أن يخفوا إجرامهم، ولكن بعد 20 سنة قال: أنا القاتل، مع أن الفايل سكروه، سدوه، ما حدا يبحث عنه. يا أقول إيش اعترفت؟ عذاب الضمير. أي ضمير هذا؟ تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. تساؤل الثاني: هل التربية تبتدئ من يوم يولد الطفل، من حينما يكون عمره 7 أعوام؟ وزارة التربية والتعليم، التعليم متى يبتدئ؟ يوم اللي عمره 7 سنوات. إذن التعليم يبدأ يوم اللي عمره 7 سنوات، مثل ما كما أن التعليم يبدأ من يوم اللي عمره 7 سنوات، التربية أيضا لازم نبدأها. نخلي ولدنا يكبر، فيما بعد نبدأ نربي، وممن نبدأ؟ هل نبدأ التربية من الطفل أم نبدأ التربية من الأبوين؟ يخطئ من يريد أن يكون أولاده أخيار وهو ليس خيرا، لا يستطيع. 1000 كلمة فارغة يقرع بها الوالد على رأس ولده فيما يرتبط بالصدق، ولكنه كذاب أمامه، يتعلم الكذبة من أبويه. الطفل ينظر إلى الوالدين كما ينظر إلى النموذج الأوحد في الحياة، كبطل الأبطال. شايف أطفال أحيانا فيما بيناتهم يتبارون، يتعاركون، يتنافسون، كل واحد من العالم يقول: أبويا أبويا يقدر عمل فلان شيء. أنت قل له: هذا السحاب اللي في السماء في واحد يقدر يحركه، يقول أبويا. هذه الجبال في واحد يقدر يشيلها من مكانها، يقول أبويا. ماكو واحد أقوى من أبويا. مثل ما يشوف أبوه أقوى واحد، أبوه أعلم واحد، أبوه أعرف واحد، هذا هو النموذج اللي أمامه، هذا النموذج الخير. حينما يجد أن والده يصلي لله فهو يحب الصلاة. شايف أولاد أطفال المؤمنين والمؤمنات وهم صغار، لعبتهم شنو؟ إذا البنية صغيرة تشيل الحجاب بالعباية تخلي على راسها، تخلي التربة قدامها، أنت ألقيت عليها محاضرة حول الصلاة، أنت قرأت عليه أو عليها آيات الصلاة حتى تعلمت الصلاة، لا، صليت أمامها. تبدأ من نفسك، تربي نفسك، هذه وحدة. الإمام علي سلام الله عليه يقول: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بنفسه أو بتربية نفسه. فمؤدب النفس ومعلمها أولى بالإجلال من مؤدب الناس ومعلمهم. يبدأ من هناك، من عندك. العلاقة بينك وبين أم الولد. هاي العلاقات إذا كانت جيدة الطفل يعيش في حالة اسمها السلام الداخلي. شايف طاغوت يجي يومية عند معركة يدور حركة مركة، حصل مع جيرانه مع جيرانه، ما حصل ويا شعبه، ما حصل ويا عائلته، ويا انسبائه، ويا بنته، ويا ابنه، ويا أقرب الناس إله. هاي مشكلته وين؟ مشكلته لا يعيش الوئام في داخله، ما عنده السلام في داخله، هذا يعيش ساحة حرب في داخله. الطفل السليم يحتاج إلى حالة الوئام، حالة السلام مع نفسه، يعني يشعر أنه في حالة احترام للذات سليم صحيح مع نفسه، يعني صديق ويا نفسه. بعض الأفراد يصابون ببعض العاهات، تشوف هذا يمشي في الشارع ولا يتعارك ويا من ذا يتعارك ويا نفسه، مرة يصير المدعي مرة يصير المدعى عليه، مرة يصير رجل خير مرة يصير شرطي ويصير مسجون، يصير ضابط يصير ما أعرف إيش. هذا في داخله ما في وئام. الإنسان يحتاج إلى الوئام، الطفل يحتاج إلى السلام. هذا السلام من وين يتلقاه؟ يتلقاه من أبويه، فيما بيناتهم وئام، احترام متبادل، ما يسمع كلمة نابية من الأب على أمه ولا من أمه على أبيه. هذا يعيش يتلقى أشياء جيدة. أما إذا بيناتهم عركة ومسبة وصراخ وصراخ، وأنت تريد تربي أولادك شلون ما دام النموذج اللي أمامه غلط اللي أنت مخلي أمامه؟ بالعكس، كل ما تتحدث له عن الصالحات والأمور الجيدة كلما يزداد ابتعادا عنها. في قلبه يقول إذا صدق أنت ليش ما تشتغل، أنت ليش ما تعمل، ويتعلم من الوالدين. إذن نبدأ التربية منا إحنا، شيء اللي بيدنا أن نربي أنفسنا، أن نضبط شوية وضعنا. العائلة حضارة صغيرة، شلون أنت شايف مسجلة صغيرة تقوم بكل الأعمال التي تقوم بها مسجلة كبيرة؟ هذه العائلة هي حضارة متكاملة لكنها صغيرة، يجري فيها ما يجري في الحضارات، فيها الخير وفيها الشر وفيها الصراعات وفيها كل شيء. وهذا الطفل الله أعطاك هذا، خلقه هو بإرادة خاصة منه لا منك، لكن جعله فتنتك، يعني امتحانك وين؟ في أولادك، كيف تربيهم؟ شنو اللي تزرع؟ أو ما الذي توقظ في قلوبهم؟ هل توقظ الملاك وتنيم الشيطان؟ أم توقظ الشيطان وتنوم الملاك؟ هل تسوقه إلى ينبوع الحكمة في داخله أم تدفعه إلى مستنقع الرذائل؟ هذا يبدأ منك ومن خلال معاملتك مع أمه، ومن خلال تعاملك معه، ومن خلال أن تصنع النموذج الصحيح والسليم حتى يراه. كلام بعد مني ما يحتاج كثير كلام، سيراك الخير الذي يتبعك حتى لو طلع برا وشاف المجتمع نماذج ثانية، بس النموذج اللي في باله منذ الصغر وأكبر نموذج هو الوالدة. وبعد تربية تبدأ من جذورها البعيدة، بعيدة جدا، من قبل الزواج. سماري نتكلم حول الزواج، اختاروا لنطفكم فإن العرق قد السقف، اختاروا لنطفكم فإن الخلاء حد الضجيعين. شايف احيانا تجيب لك نبته ورد، هذه النبته اذا وضعتها في تربه صالحه وتعاهدتها بالسقي وبالتهذيب وبالتشذيب وبالرعايه وفي جو مناسب فيها اشعه الشمس تتساقط على هذه النبته، ستنمو بشكل طبيعي وتعطي افضل ما عندها من الورد. لكن نفس هذه النبتة إن وضعتها في مستنقع تذبل تموت، إن لم تعاهدها بالرعاية المطلوبة لا تعطيك الورد المطلوب. إياكم وخضراء الدم. يا رسول الله ما خضراء الدم؟ قال المرأة الجميلة في منبت السوء، هي حلوة لكن مشكلتها هي نبتة ورد لكنها ربيت ووضعت في مستنقع لا تستطيع أن تقطفها إلا إذا تلوثت قدماك. روح من الجذور البعيد، لكن ما أريد أتكلم حول هذه النقطة بالذات. أقول التربية تبدأ قبل التعليم، التربية تبدأ من تكون الجنين في بطن أمه، هو يسمع ما تقوله أنت لأمه وما تقوله أمه، هو ده يتلقى هناك شريط نظيف صغير جميل جدا ده يتلقى من الأم. لذلك إذا حالة الأم النفسية مو ممتازة الطفل يطلع ومتوتر الأعصاب في كل حياته، 70 سنة سيعيش متوتر الأعصاب لأن والدته كانت تتلقى الضربات والمشاكل من الأب من المحيط أو من العالم الخارجي. المهم الطفل ده يتلقى، ولذلك تجد أن كثير من الأدوية التي تستخدم من جملة التحذيرات فيها أن هذا الدواء لا ينصح للحامل، عندها زكام الأم مصابة بمرض من الأمراض لازم تحسب حساب هذا الجنين. حتى بعض الكريمات الجلدية الجلد إلى أن يوصل إلى الدم إلى أن يمشي ويوصل إلى الجنين عشرات العوائق عشرات المصفيات، ومع ذلك حتى كريم جلدي ما دام الأم حامل ما لازم تستخدمه إلا تحت إشراف طبيب وأنواع معينة. زين القضايا الروحية شو؟ والمسائل الروحية شو؟ الروح أرق وألطف من الجسم. الأم التي تقرأ القرآن حينما يولد هذا الطفل وقد سمع هذه الآيات ومرت عليه وقد حفظ منها بعض ما حفظ، حفظ القرآن بالنسبة إلى سهل، الكلمات القرآنية عند استئناس بها، لكن إذا هذه الأم ما كانت تقول إلا الكلمات النابية مثلا. اليوم يتحدثون حول تعليم اللغات للأطفال وهم أجنة في أرحام أمهاتهم. شلون تعلم طفلك لغة أجنبية قبل ما يولد إلى هذه الدنيا؟ ثم فيما بعد السنوات الثلاث الأولى، ليش الأولاد فتنة لكم مو للمجتمع إلك؟ لأن السنوات الثلاث الأولى ما إلى ربط بالجيران، الطفل ما إلى ربط بالمجتمع، ما إلى ربط بالمدرسة، ما له ربط بمكان، وهي أهم سنوات حياة الإنسان. صحيح أنت ما تشوف من عنده ردة فعل، ماذا يعطيك بس ليأخذ، وما لازم أنت تطلب من عنده أن يعطيك، لازم تعلم الطريقة المثلى في الأخذ. شلون يأخذ؟ أقول لك مثال، طفل ما عنده ثقة في نفسه، ليش؟ ارجع إلى الجذور. يقول يوم اللي كان صغير هذا كان جوعان عطشان مبلل نفسه يحتاج إلى تغيير الخمار، كان يبكي والأم مشغولة بالتلفزيون مثلا ما تعتل فيه ما تهتم به. هل مقدار ها أن الأم لم تكن تلحق على طفلها يوم اللي عنده حاجة يكبر ما عنده ثقة في نفسه؟ ليش؟ لأنه أهين، لأنه حقر، لأنه لم يحترم. إحنا أطفالنا نسميه جهال، هذا الجاهل، مو خوش كلمة هذه، أنا ما سامعيها من الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أن يقولوا لأحد أطفالهم هذا الجاهل، يقولون جاهل. ليش؟ يحترمون الطفل، تحترمه. انظروا إلى ما كان يفعله الإمام علي سلام الله عليه مع الحسن، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قائد جيش رئيس دولة نبي أعظم من خلق الله، يضع الحسن على كتفه الأيمن، الحسين على كتفه الأيسر، يمشي في السوق يقول نعم المطي مطيكما ونعم الراكبان أنتما. حينما يبكي الإمام الحسين سلام الله عليه، احنا أحيانا نقرأ هذه الأمور حتى نبين علاقة النبي بالإمام الحسين وعظمة الإمام الحسين، أيضا بالنسبة لنا درس تربوي. حينما يسمع صوت بكاء الطفل، وكل طفل لا بد أن يبكي بسبب من الأسباب، يقول فاطمة: بني فاطمة سكتيه فإن بكاءه يؤذيني. يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأطفال صغار حتى يؤذن في أذنهم اليمنى ويقيم في اليسرى، وربما الطفل يبول، حفاظاتها ما كانت سابقة، فإذا بالأم تضرب على إيده ولك مثلا كذا سوت، فيقول النبي: لا، دعيه حتى يكمل، فإن ثوبي هذا يطهره الماء. فماذا يطهر نفسية هذا الطفل؟ فنبدأ إذن، وأكتفي بهذا المقدار في هذه الليلة، نبدأ من المقدمات البعيدة، من أنفسنا، من العلاقة بين الأم والأب، ومن الطفل في بداية ولادته. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شكرا لصراحة السيدة آية الله على المدرسة على محاضرته الطيبة. وردتنا عدة أسئلة من المشاركين في الندوة قد لا نستطيع أن نجيب عليها جميعا لأن هي كثيرة، ما أدري الوقت إيش قد حدد لنا الشيخ سعد، حتى 10:30 مباهرا
قياد جديد
الآن، إذا قياد جديد نحن نوصل للقناة. تحدثتم في محاضرتكم، هذا السؤال وردنا، الحديث الشريف: اختاروا لمطافكم فإن العرق دساس. وأكد العلماء على تأثير الكروموزومات في تحديد السلوك عند الحيوانات، فمثلاً تصبح النحلة ملكة أو عاملة أو ذكر تحت تأثير الجينات الوراثية، فهل يصدق هذا التأثير على الإنسان؟ وبعبارة أوضح، هل الصفات والملكات الإنسانية كالشجاعة والحلم وغيرها يورثها الآباء للأبناء عن طريق الجينات الوراثية؟ أم أن الأبناء يكتسبونها عن الآباء عن طريق التربية؟ وكيف يمكن التوازن بين الاثنين؟
فيما يرتبط بموضوع المورثات أو ما يرتبط بعوامل الوراثة بالنسبة إلى الإنسان، لا شك أن ما يرتبط بجسم الإنسان نحن لسنا مخيرين إطلاقاً، نحن مسيرون، أي أن جسمك هذا مجبر على ما يقوم به، أنت الذي تحرك يدك وليس ليدك اختيار في أن يتحرك أو لا يتحرك. وأحيانا نحن أيضا لا نملك السيطرة على أجسامنا، هذا 100,000 كيلومتر من العروق التي في جسمك ويجري الدم فيها، أنت عندك اختيار فيها أصلا، تعرفها، دمك، قلبك، كليتك، ومعدتك، كبدك، الهيكل العظمي فيك، هل هذه الأمور نحن لنا اختيار فيها إطلاقا؟ فيما يرتبط بالجسم نحن نرث بلا شك ولا شبهة ما يرتبط بآبائنا وأمهاتنا، أي أن لون عينيك، أن طولك، أن قصرك، أن لون بشرتك، هذه أمور ترتبط بالجينات وعوامل الوراثة. والصفات المكتسبة على خلاف نظرية داروين الأولى التي طرحها والتي لا يقبل بها حتى أتباعه اليوم، كان يقول أن الصفات المكتسبة وراثية إطلاقاً ليست وراثية، أب وأم زنجيان لا يولدان إلا أولاد زنوج إذا كان آباؤهم أيضا من نفس النوع. المهم، الصفات الجسدية نتوارثها من دون اختيار منا إطلاقا. فيما يرتبط بالروح نحن أيضا نرث الأمور الأولية من آبائنا وأمهاتنا، يعني الشجاعة وراثة نعم، الأدب وراثة نعم، لكن ليس بمقدار سلب الاختيار كما يرتبط بالجسم، يعني نستطيع أن نعطي لعوامل الوراثة فقط 20% من السبب لأن يكون الإنسان خيرا أو غير خير. الإمام علي سلام الله عليه حينما أراد أن يتزوج بفاطمة الكلابية رضوان الله عليها قال لأخيها عقيل وكان عارفا بأنساب العرب، قال ابحث لي عن امرأة ولدتها الفثولة من العرب. ليش؟ يريد العباس، يريد لولده أن يرث الصفات الفروسية. صفات الفروسية يرثها من الجانبين، من قبله هو ومن قبل أمه أيضا. لكن هل العباس كان مسيرا في مواقفه البطولية تلك التي اتخذها؟ لا أبدا، كان هو الذي اختار تلك المواقف الصعبة، هو الذي أظهر تلك البطولات وكان معجزة أمير المؤمنين سلام الله عليه باختياره، كما باختيار الناس سيكون بعض أولاد الأخيار أشرارا، وبالعكس أيضا بعض أولاد الأخيار، بعض أولاد العلماء، بعض أولاد الأنبياء. قال إن ابني نوح حينما قال له تعالوا يا أنا اركب معنا، قال له سآوي إلى جبل، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ثم غرق، قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس من أهلي، قال مو من أهلك، هو من أهلك، من أهلك بمعنى أنه ولد منك ومن أمه زوجتك، لكن المشكلة إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح باختياره انحرف عن المسار، مو كان أنه أبوه الشكل كان، فإذا هو الشكل أبدا. إذا كان الآباء يورثون أولادهم فيما يرتبط بصفاتهم لكان ما نشوف تطور في هذه الحياة، ابن البقال يبقى بقال وابن ابنه البقال إلى أبد الدهر، بينما نحن نجد أن ابن الجاهل يصير عالم مثل ما ابن العالم يصير جاهل، ما يتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما يتعلم ما راح يعرف شيء، ما يتأدب ما راح يكون في الحياة شيء. المهم عوامل الوراثة لها تأثيرها من جانبين، من جانب غير اختياري ومن جانب المحيط. يعني يوم العائلة كريمة الولد يتعلم الكرم، مو يرث الكرم عن غير اختيار. حينما يرى أن أباه، أن أمه، أن أفراد العائلة كرماء شجاع شجعان لا يخافون، هو يتعلم من عدوه، فمن الصغر يتربى في جو صالح.
أكو للأسف أكو أسئلة تردنا خارج عن الموضوع، إحنا ردنا نحدد هذه الندوة في موضوعة التربية والتربية فقط، فأرجو من الأخوة أن يركزون على هذا الجانب فقط، لأنه تردنا أسئلة ولو إحنا منلاحق عليها كلها، لكن مع ذلك إذا تردنا أسئلة باعتبار بعدين ممكن أن ندونها وتنزل على شكل كراس، خلي يركزون على موضوعة التربية فقط، يعني في أسئلتهم خلي يركزون على موضوعة التربية. هناك آية قرآنية يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ما لا ترى. من الواضح أن مبدأ الاستشارة من الطفل وسؤاله عن رأيه في مختلف المواضيع يعتبر من المبادئ المهمة لترشيد شخصية الطفل وبناء شخصيته المستقلة. هل يمكن اعتماد هذا المبدأ على جميع الأبناء؟ أم أن هناك أمور يجب ملاحظتها عندما يقوم المربي بهذا الدور لكي يمنع من بروز حالات التهور أو التمادي على الآباء أو المجتمع، وكيف السبيل إلى الحد من ذلك؟
أساساً الفضيلة وسط بين رذيلتين. فيما يرتبط بأولادنا لا يجوز أن نترك تربيتهم كما لا يجوز أن ندلعهم. أحياناً بعض العوائل يمشي في قضايا الاحترام أكثر من اللازم، إلى درجة أن بعضهم يلغي الضرب أو التأديب الجسدي. صاحب نظرية منع الضرب في المدارس كان رجل سويسري مات قبل تقريباً 12 سنة، وإليه تعزى قضية منع الضرب في المدارس. أصلاً هذا هو اللي قام بثورة في هذا المجال وكتب كتب في الأمر ومنع، ومن ثم في أوروبا وأمريكا منعوا الضرب. في نهايات حياته كتب كتاب كراس صغير وقال أنا تراجعت، هذا به العمر شاف نتاج نظريته أولاد يدورون على المخدرات مدلعين ما يسمعون كلام الناصحين ما يتقيدون بالعائلة يرتكبون الإجرام طفل عمره 11 سنة جايب مسدس قاتل زملاء في المدرسة هذا الإجرام الموجود هذه الموبقات التي ترتكب في تلك البلاد قال لا أنا كنت مخطئ لا بد من التأديب يسموه ضروري ضرب لكن تأديب punishment عقاب الآن يعاقبون في المدارس يعاقبه يوقف يعاقبه يطرد من الصف يعاقبه يمنع من استمرار في الدراسة يعاقبه في ألف عقاب وعقاب بس الضرب شالوا الضرب نوع من أنواع العقاب عقاب جسدي موجع لكن الطفل يجب أن يعرف الحلال والحرام الخير والشر الصلاح والفساد إحنا أحيانا عندنا تطرف كيف؟ يعني إذا أردنا نحترم الطفل خلاص كل شيء يسوي نقول له صح قالوا ذاك اللي أخذوه حتى يعدموه حكم عليه بالإعدام لأنه أراد أن يسرق امرأة عجوزة فذبحها وسرق واعتقل فحكموا عليه بالإعدام آخر لحظة سألوه عندك حاجة شيء أمنية تريد تحققها قبل ما نقضي عليك قال نعم اسمحوا لي بأن أقول كلمة للناس قال تفضل قال أيها الناس هذا حبل المشنقة يا أمي اللي تخليه في رقبتي لأنه أنا أول يوم جيت البيت كنت سارق بيضة من بيت الجيران جيت دخلت وإذا الأمي من وينك البيضة من بيت الجيران عفية شاطر عجيب ما شافوه لا ما خليت يشوفوني والله شاطر جاء أبويا أمي قالت له هذا ابننا اليوم جاب لنا أكل أنا حصلت التشجيع على سرقة البيضة من سرقة البيضة إلى سرقة الدجاجة من سرقة الدجاجة إلى سرقة الخروف من سرقة الخروف إلى سرقة البقرة ومن سرقة البقرة إلى ذبح العجوزة وأخذها عندها هذا حبل المشنقة من أمي مو كل شيء جيد تقول له جيد كل قضية صغيرة وكبيرة تقول له نعم أو تستشيره نعم من الجيد أن يعرف الطفل له احترامه إن احترم نفسه وعليه العقاب إن لم يحترم نفسه يقول لا تضربوهم كثيرا ولا تساعدوهم كثيرا الكثرة أو الإفراط والتفريط كلاهما ليس من الإسلام لا في هذا الجانب لا في ذاك الجانب مثل قضية التطعيم والتغذية هل المطلوب دائما تعبي في فم طفلك الصغير دائما بتعبي طعام لا كل شيء له حدود هذه الوسطية في مسائل التربية ضرورة الضرورات لأن الطفل متحرك في روحه متحرك كما في جسده متحرك ويتلقى دائما مثل سيارة وأنت سائق السيارة راحت يمين بالغلط أنت تفر السكان تسوي شمال مو دائما يمين ولا دائما شمال ولا دائما حتى مستقيم شوف حسب الوضع اللي الطفل يكون فيه النبي إبراهيم الخليل يقول لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أولا قضية مصيرية اللي يذبح ولده ثاني الولد ما كان صغير طفل صغير يعني إذا طفل صغير الصبح قاعد من النوم ما عنده خلق يغسل وجهه تقول له ما يخالف تغسل وجهه تربت على كتفه أبدا ليس من الاحترام له أن لا تعلمه أن غسل الوجه في الصباح واجب لا مجال للترك لازم يعرف في واجبات في محرمات أن تعلم شارع الحلال شارع الحرام شارع الصلاح شارع الفساد شارع الخير شارع الشر شارع الحق شارع الباطل وترك لكن علمه وخلي يعرف الشر عليه عقاب مو أنه أي شيء سوى خلص راح هذا العقاب قد تختاره أنت بما يتناسب مع حالته يعني لا تنسى هو طفل تريد يتصرف ككبير غلط دعه يلعب الحديث الشريف يقول دعه يلعب 7 سنين وبعد علمه 7 سنين وبعد واصحبه 7 سنين فإن أنجب وإلا فلا خير فيه. صار نجيب 7 سنوات خليته يتمتع بطفولته لكن علمته باللعب. احنا نفكر اما لازم نخلي الطفل يلعب ونقعده نضغط عليه ويوم اللي عمره 2 الا نريده يعرف يقرا ويكتب. غلط غلط. من حق الطفل ان يسعد في طفولته وان يلعب. الطفل الاطفال نوعين، نوع جدهم لعب ونوع لعبهم جد، يعني كل لعب. لكن باللعب تعلم، ضمن اللعب تتعلمه انت هذا زين هذا مو زين، هذا خير هذا شر، هذا ممتاز هذا لا. علمه لكن علمه باللعب. علمه الان اكو في برامج الكمبيوتر يقول العب وتعلم. شوف كل لعب بس يتعلم من خلال اللعب. هذا صحيح ان نعلمه كل ما يرتبط به بغيره من الناس، لكن مع الأخ بعين الاعتبار أن طفل. يقال أن العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه كان صغير ومجتهد، فكان علمه ممتاز بس كان طفل. فجاء رجل يبحث عنه عند مسألة يريد يسأله، فأجى شاف أولاده يلعبون في الزرنوق اللي بيتهم فيه، يلعبون هناك في الشارع بالعقل. فسأل وين بيت العلامة الحلي؟ واحد من الأولاد قال له هناك. هذا راح دق الباب، اجي شاف نفس الطفل اللي كان يلعب قبل شويه ومشمر عن ثوبه وعن ساعديه ويا الاطفال لابس لفلت ثوب نظيف مرتب. سلام عليكم، تفضلوا، جلس، نعم، قعد مؤدب. قال مو انت نفس هذا اللي علمني على باب هذا البيت؟ قال له نعم. قال انت العلام الحلي؟ قال له ايه. قال له شكو تلعب بالشارع؟ قال ذاك من مقتضى الطفولة. عمي بعدني طفل، صحيح عندي علم بس بعدني طفل. إذا ما خليته يلعب وما علمته عن طريق اللعب ترى يصير عمره 70 سنة يريد يلعب. لأن ليش؟ لأنه ما امتلأ. هذا اللعب ما امتلأ، ما عبارة ثانية ما شبع من اللعب. أنا قال لي واحد من أحسن العلماء قال بعدني يعجبني ألعب طيارة ورق. ليش؟ لأن يوم اللي كنت صغير أريد ألعب أبويا كان عنده عيب إحنا نلعب، لكن بعدني يعجبني أسوي هذا. فالطفل في حدود محددة لازم أنت تلتزم فيها. مثلا كثير من الآباء دائما عنده قائمة أوامر، افعل لا تفعل، روح تعال، ما يكفي هذا، مو كلها أوامر ونواهي. وإذا قلت شيء لا التزم به خلال 24 ساعة مرتين 3 قل له لا. لكن إذا قلت له لا خلي يعرف لا مالك لا. أنا أتذكر فرد ولد صغير كان، هذا كل ما كان يريد من أمه كان يحصل. ليش؟ لأن كان يدري إذا أول شيء قال شيء أمه ما أعطته راح يبكي يصيح يخربه يكسر، ثانية تخضع له. لكن إذا هي أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، إذا قالت لا لا ترى روحه حساسة، هو يعرف الضوء الأحمر من الأصفر من الأخضر. قالوا كان فرد واحد كل ما يطلب من أبوه بسرعة أبوه يعطيه ما يعطله، أريد دينار أعطيه 5 5. قال ليش ما سرعة تعطيه أي شيء يطلب؟ قال أنا أعرف هذا ابني، إذا قال لي أعطيني دينار ما أعطيه يقول دينارين، أقول يابا دينار يقول كافي، أقول يابا دينارين يقول لا 4، ويسويها ويعملها لان اعطيه اخر شيء اللي قاله. المشكله ما كان في الطفل، المشكله كان فيه. الاطفال يفهموك افضل مما انت تفهم نفسك. يعرفون وين اللا مالك لا، وين اللا مالتك هيج ما لها قيمه. اقول لا تدلعهم كثيرا وخلي يكون عقاب حتى يعرف في المجتمع اكو عقاب وعند الله عقاب، وفي نفس الوقت تعطي جائزة على الأعمال الحسنة اللي قام بها. بعضنا اي شيء مو زين نحكي عليه، بس اذا سوى زين قل له شكرا، ايضا قل له احسنت، اخذ الى مجال يرفع عن نفسك، قل له لانه دراسه خوش هالسنه ونجحت مثلا في الامتحانات او كنت مؤدب في فلان مكان رحنا وياك، اذا لك هذه الجائزه. خلي دائما يكون عندنا الثواب والعقاب، ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، كما يقول الإمام علي لمالك الأشعري.
أحسنت حول دور الحوافز في تربية الأبناء. أجاني سؤال يقول إذا حدد الأب منذ الصغر ماذا سيكون الطفل في المستقبل؟ كأن يقول له عندما تكبر ستكون رجل دين أو وظيفة كذا أو كذا، هل سيؤثر ذلك في نفسية الطفل خصوصا إذا أكد ذلك دائما؟ وما هو يعني مقولة أن النفس في هذه القضية؟
الإيحاء النفسي تأثيره على الإنسان فوق 70%. يعني لو لم تكن أنت شجاعا فقلت كل صباح لنفسك أنا شجاع أنا شجاع، بعد 6 أشهر راح تشوف أنت شجاع. جدا مؤثر الإيحاء النفسي على الإنسان. أنت شوف إحنا في الصلاة نبدأ الصلاة بالله أكبر، نمر نتحدث نمجد الله نحمد الله نسبح الله، لكن في آخر الصلاة نقول السلام علينا. بعد ما نسلم على النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما دمنا عرفنا ربنا وسجدنا له وخضعنا له احنا صرنا من الصالحين، فنسلم على انفسنا السلام عليك. توحي الى نفسك بكل خير، لازم تحترم نفسك حتى يحترمك الناس، حتى بينك وبين نفسك. احيانا الواحد من عندنا اذا واحده بالغرفه يقمص، شو مسخره عمي، بينك وبين نفسك احترم نفسك تحترم الناس ويحترمونك. ليش عندنا المطلوب ان نخاف الله في الغيب، ان تحترم نفسك في الغيب بينك وبين نفسك. كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما يمشي كانه يقلع رجليه من الارض قلعه، مشي محترم، مو مشي هالشكل يجرجر رجليه مثلا، هذه قضايا بسيطه. بس توحي الى احترام النفس، مطلوب منك ان تحترم ولدك وان توحي اليه بالاحترام. او اذا كنت تريد له ان يكون عالم قل له انت راح تكون عالم. انه مؤثر جدا، لان الانسان اساسا يخرج منه ما هو في داخله. شنو اللي في داخله يطلع من عنده، كل اناء بالذي فيه ينبح. اذا في اعماق نفسه هو عالم سيصبح عالما، في أعماق نفسه هو تاجر يصير تاجر، في أعماق نفسه هو طبيب يصير طبيب، في أعماق نفسه هو مجتهد يصير مجتهد. نعم، بمقدار 70% إيحاءات الوالدين إلى الأولاد مؤثرة عليهم، بدليل أنه في المجال السلبي اللي يقول للابن حمار في آخر يتصرف كحمار. أنا أعرف شخص هذا كان يقول لولده دائما انت مخبل انت مخبل انت مخبل، صار مخبل كبر صار مخبل، طبق كلام ابوه، يعني زرع في مخه انه مخبل. فكان قال يتصرف الشيء اللي في داخله، في داخله لا يوجد الا مجنون فيتصرف كالمجانين. اذا في داخله عالم يتصرف عالم. الايحاء النفسي بالنسبه الى النفس بالنسبه الى الاخرين. الان هذه يقولون عملوها جماعة أنه اتفقوا فيما بيناتهم أنه إذا فلان شفناه أول ما نشوف شبيك شوف وجهك أصفر شو صاير بيك، لا والله أول مرة يقول لا ما بقول شيء، الثاني قال له شوفك ضعيف الأيام، الرابع الخامس وقع صار مريض حقيقة. هذا الإيحاء في داخلي. والعكس أيضا، الآن يعالجون السرطان بالإيحاء، بالإيحاء النفسي. حينما يوحي إلى نفسه الروح تترك آثارها على الجسم أكثر مما الجسم يترك أثر على الروح. ولذلك نعم ما يقوله الأبوان للأولاد فيما يريدون لهم في المستقبل يترك أثرا كبيرا عليهم.
هناك سؤال آخر يقول بعض الناس يبذلون كل ما في طاقتهم على تربية أولادهم وإحسان خلقهم يعني وتحسين خلقهم، لكن للأسف ما استطاعوا ذلك، اللي يصير الأولاد فساق وفجار، ما هو السبب فيه؟
بشكل عام الذين يؤدون ما عليهم من واجبات في المجال التربوي